الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى له المنة على الناس أجمعين، وهو الذي أنعم على الناس جميعا بالنعم، فهو المعطي وهو الغني سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان له العطاء الكامل سبحانه وتعالى وكانت النعم التي في أيدي العباد ما هي إلا عارية مستعارة أعطاها الله عز وجل لبعض عباده، فلم يجد الله عز وجل لأحد أن يمن على أحد، وجعل المنة والكرم له سبحانه وتعالى. ولذلك نهى الله عز وجل أن يمن الناس بعضهم على بعض، وبمعنى أن يذكره بالعطاء أو يذكره بالنعمة أو غير ذلك مما يقع بين بني آدم بعضهم لبعض، لأن النعمة في النهاية هي لله عز وجل. ولذلك لما جاء أناس أسلموا وأقبلوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان مما تكلموا به أنهم لم يقاتلوا النبي كما قاتله بنو فلان، أي أنهم قبل إسلامهم لم يدخلوا في قتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أسلمنا ولم يقع بيننا وبين النبي قتال، فكأنهم يمنون على النبي بأنهم أسلموا ولم يقاتلوا. فنزل قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، بل قل الله يمن على من يشاء من عباده، أي أن المنة لله عز وجل. وهؤلاء الذين تصوروا أنهم يمنون على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم خطأهم الله عز وجل، وبين أن هذا من نعم الله عليهم، أي أن هذا من هداية الله عز وجل عليهم أن شرح قلوبهم للإسلام ولم يجعل فيه أو يجعل معهم حربا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قلنا بأن الله سبحانه وتعالى دائما يذكر منه وعطاءه في كتابه الكريم على جميع خلقه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يمن على من يشاء من عباده لأنه يعطي. وإذا ذكر الله عز وجل الناس بنعمه فإنما هو تذكير يليق بمقامه سبحانه وتعالى، لأنه منعم حقيقة. وأما العبد فإنما يعطي مما أعطاه الله عز وجل، ولذلك منة العبد على العبد وليست حسنة بسبب أن تلك النعمة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، أن جعلك غنيا وجعل هذا فقيرا، أن جعل لك جاها، أن أعطاك، أن أمدك بما يحتاج إليه الناس، إنما ذلك من عطاء الله عز وجل. فالواجب على الإنسان إذا جعله الله عز وجل محقا لحاجات الناس من مال أو عطاء أو غيرها أن يشكر ربه سبحانه وتعالى الذي جعل تلك النعمة في يده ولم يجعلها في يد غيره. فيمكن أن يجعل الله عز وجل الفقير غنيا والغني فقيرا ويقلب الأمر، أو يجعل الجاه الذي يساعد به بعض الناس يجعله مع غيره ويحتاج هو إلى الناس، والناس ما زال يحتاج بعضهم إلى بعض، خلقهم الله عز وجل يأنس بعضهم ببعض، والإنسان مدني بطبعه اجتماعي بطبعه. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين أن الواجب على الناس أو على المؤمن إذا أعطى أو ساعد أو أعان في شيء أن لا يمن على أحد من خلق الله عز وجل، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أي أنهم ينفقون في سبيل الله عز وجل، سواء في الجهاد في سبيل الله أو إعطاء للفقراء أو المساكين أو إقامة لمشاريع، أو يقومون مع الناس بجاههم وبقوتهم يساعدونهم على الحق أو على رد الحق إليهم، أو غير ذلك مما يحتاج فيه الناس بعضهم إلى بعض. يحتاج الفقير إلى الغني، ويحتاج الضعيف إلى القوي، ويحتاج من ليس له جاه إلى من عنده جاه، ويحتاج من ليس عنده وظيفة أو مركز يحتاج إلى من عنده بأن يساعده وأن يعاونه بحق الأخوة التي جعل الله عز وجل بين المؤمنين. لكن الله عز وجل لم يقبل من العبد أن يمن على أخيه المسلم، حتى أنه ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم، وفي رواية أخرى 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، وذكر منهم المنان، ذكر منهم المنان. والعلماء يقولون بأن المنان هو الذي يعطي وينعم أو يساعد أو يفعل، ثم بعد ذلك يأتي فيكرر ذكر تلك النعمة على صاحبه، كلما آلمه بشيء أعاد ذكر النعمة وذكر فضله عليه، فيقول ألم أعطه، ألم أفعل معه كذا، ألم أسوي معه كذا، فما يزال يذكره بتلك النعمة حتى يؤكر هذا الإنعام بهذا المن الذي لا يجوز، لأنه كما قلنا هو يرجع إلى الكبر. المن عندما يمن الإنسان ويذكر عباد الله دائما بأنه أعطى أو أعطى الفقير والمسكين، فإذا وقع بينه وبين الفقير أو المسكين إساءة أو سوء تفاهم، سرعان ما يبادر إلى أن يقول ألم أعطه كذا، ألم أفعل معه كذا، ألم أساعده بكذا، ألم أقف بجانبه لكذا، فهذا كله لا يحبه الله عز وجل، لأنه يرجع إلى أمرين: إما أن يرجع إلى البخل، أن هذا الذي أعطى بخيل ولذلك عندما أعطى استكبر تلك النعمة، يستكبر يعطي ويجعل تلك النعمة شيئا ضخما لبخله ولعدم جوده، فيرى أنه لو ساعد إنسانا بشيء قليل من المال أو الجاه أو غير ذلك أنه فعل أفاعيل عظيمة لا يستطيعها عامة الناس. وإما أن يرجع إلى العجب، أن يكون الإنسان معجبا بنفسه، وبالتالي يرى نفسه عندما يعطي أو يساعد يرى نفسه في مكانة كبيرة، ويرى نفسه ونفقته شيئا ضخما فخما لا يقع من أحد غيره. هذا حقيق بأن يسلب الله عز وجل منه النعم. الله عز وجل يبتلي الناس في النعم يا إخواني، والنعم ليست ثابتة وليست من صنعنا، ولذلك يمكن أن تذهب وتغادر، وهذه حكمة الله عز وجل. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي أن الأيام يداولها الله عز وجل، تارة يعطي هذا وتارة يمنع هذا، وتارة يصح هذا وتارة يورض الآخر. قل اللهم مالك الملك، تعطي الملك لمن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالله سبحانه وتعالى معطي الملك ومعطي النعم، فينزع ويعطي سبحانه وتعالى بيده. وربما كان النزع بسبب عدم حمد النعمة وعدم القيام بواجبها. ولذلك يقول أهل العلم بأنك إذا أردت أن تقيم النعم ببابك وأن تستقر ببنائك، يجب أن تشكر ربك عليها سبحانه وتعالى. لأنه كما قلنا لو كانت النعم من صنع الإنسان، لو كانت بيده وحده، لو كانت ملكا له، لو كانت خلقا له، لاعتز بها وافتخر ومن وفعل، لكنها ليست كذلك. والدليل على هذا أن النعمة تكون معك اليوم وهي تفر منك في غد، أو لم تكن معك من قبل وقد جاءتك، فكيف كانت بعيدة عنك ثم جاءت إلا برزق من الله عز وجل وتوفيق من الله. فمن علم ذلك فإنما يعلم أن الفضل عليه وعلى الفقير لله سبحانه وتعالى. ولو تأمل لعلم أن المحتاج فضله عليه، لأنه ربما بعطائه للمحتاج وبعونه له ربما يكون ذلك سببا في دخوله الجنة، ويكون ذلك سببا في تزكية نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبالتالي هو عندما يعطي، عندما إنما يزكي تلك النفس، إنما يطهرها. فالفقير أو المسكين أو المحتاج عندما يأخذ إنما هو يساعد على تطهير نفسه، على تنظيفها، على تأهيلها لسكن الجنات. فالبخل مانع من الموانع التي تمنع النفس عن الجنة. ولذلك شرع الله عز وجل الإنفاق، وشرع العطاء، وشرع الكرم، وشرع الجود، حتى تتخلص النفس من حزازتها ومن ضيقها ومن عطنها ومن فرديتها، إلى أن تحب مجتمعها وتحب الناس. وهي عندما تعطي إنما تعلم أن المعطي الحق هو الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أعطاه تلك النعم. وإلا فأين كانت تلك النعم عندما خرجت من بطن أمك؟ ليس لا تملك شيئا ولا تلتحف بشيء، ولا وليس لك علم، وليس لك فضل، وليس لديك شيء. فإذ النعم تأتي من عند الله بغض النظر عن الأسباب المتعددة، فربما يتخذ غيرك نفس الأسباب ولا يصل إلى ما أعطاك الله عز وجل له. وكم من إنسان يبدأ مع إنسان آخر، تاجر يبدأ مع تاجر، أو إنسان موظف مع موظف وغير ذلك، فيرتفع هذا أو يغتني بغض النظر عن أكل بعضهم الحرام، فنحن نتكلم على الحلال. فربما وفق هذا يأتي في تجارة فيوفق ويفتح الله عز وجل عليه الأرزاق، والآخر لا يعطيه نفس ما أعطاه، لأن العطاء كله من الله سبحانه وتعالى. فإذا أعطاك فيجب عليك أن تكون شاكرا لله عز وجل. ولذلك جميع النعم التي بالناس من مال أو من جاه أو من قدرة أو من قوة أو من علم أو من غير ذلك، إنما باب حفظها أن تتصدق بالعطاء وأن تنفع الناس بذلك، فكلما نفعت الناس أعطاك الله عز وجل من ذلك. يذكر أحد التجار رحمه الله تعالى، وكان كثير الصدقة وكثير العطاء للناس، ولكن بعض أقاربه يقول له بأن هؤلاء الفقراء يضحكون عليك ويسخرون منك ويأكلون أموالك، وهو يقول في كان يقول: لا والله، إنهم لا يعلمون أن هذا المال الذي لدي إنما هو من سببه تلك الصدقات، وإنني مجرب لذلك. فوالله قد كان يأتيني من حيث لا أدري عندما أتصدق، وعندما أمنع يمنع عني ربنا سبحانه وتعالى. وكما قلنا هناك قاعدة وهي الجزاء من جنس العمل. فإذا أعطيت وسخوت مع الناس وفتحت بابك ومالك وأعطيت ونفعت بقدر وسعك، أعطاك الله عز وجل من فضله. فإذا أعطيت أعطيت، وإذا نفعت نفعك الله عز وجل، وإذا رحمت رحمك الله، وإذا أعنت أعانك الله، وإذا سترت سترك الله، وإذا حفظت حفظك الله عز وجل. من علم هذا وجربه سيمسك بهذا، وسيعلم أن باب الحفاظ على النعم هو نفع الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخيرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فكما أشرت بأن الباب إلى حفظ النعم نفع الناس بها، لأن الله عز وجل كما قلت يبتلي الناس بالنعم. الدنيا كلها ابتلاء، عندما يعطيك نعمة من النعم فينظر كيف ستصنع فيها، هل ستحجبها، هل ستكون أنانيا وتنصفها لنفسك، أم أن ما أعطاك الله عز وجل نفعت به الخلق جميعا بقدر وسعك وبقدر طاقتك وبقدر جهدك؟ فكلما نفعت كنت خيرا ونفعك الله عز وجل. ولذلك كان خير الناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أنفع الناس للناس وكان خير الناس للناس، وعاش حياته صلى الله عليه وسلم مثالا للعطاء ليلا ونهارا، في بيته، في مسجده، في ميدان جهاده، في الشارع، في كل مكان كان ينفع الناس ويعلمهم ويزكيهم ويعطيهم حتى ما كان معه، حتى أنه كان إذا سئل شيئا لم يرد أحدا، حتى أنه ربما سئل الثوب الذي عليه صلى الله عليه وسلم فلم يمنعه، حتى جاءه أحد الصحابة مرة وقال: يا رسول الله أعطني هذا الثوب. كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه سواه، فقال: نعم، انتظر حتى أدخل فأخلعه وأعطيك إياه. فلما فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت يخلع ما عليه من الثياب، فقال الصحابة لهذا الصحابي كأنهم عاتبوه وقالوا: رسول الله ليس لديه غير كذا، كأنهم عاتبوه على أن يجحف، على أنه أجحف برسول الله وضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتذر لهم بأنه والله، فقال: والله ما أردته إلا لأكفن فيه، ما أردته إلا لأكفن فيه التماسا لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي وأعطاه الثوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لربما يمتلئ مسجده من النعم ومن الخير ومن الصدقات وغيرها، فيعطي فيقول: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أي أنفق يا بلال ولا تخش إجحافا أو نقصا من الله سبحانه وتعالى ذي العرش المجيد. فكان يشجع على العطاء والإنفاق وعدم خشية الفقر، فإن الشيطان هو الذي يخوف الناس من الفقر ومن الفاقة، إذا أنفق شيئا، إذا جاهد بشيء خوفه الفقر وخوفه الفاقة وخوفه على أولاده. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وهو من أئمة العدل، لما كان أنفق أمواله في سبيل الله حتى جاء لزوجته فاطمة عندما تولى الخلافة وأتى بجواهرها، وكان معها من الجواهر الشيء الكثير الذي أعطاها إياه والدها عبد الملك بن مروان، وقد كان خليفة للمسلمين من قبل، وإخوانها أيضا خلفاء، فقد كان لها من الخلفاء أربعة أبوها وأربعة من إخوانها، فكان لديها من الجواهر الشيء الكثير. فأتى بجواهرها وقال: أخيرك بين أمرين، هذه الجواهر إما نضعها في بيت المال وإما أبقيتها معك، لكن لا تبقي معي، أسرحك. ففضلت البقاء معه وأخذ تلك الأموال ووضعها في بيت المال. ولذلك لما مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقيل له: لم تترك شيئا لأولادك؟ قال: أولادي بين رجلين، إما رجل صالح فسيعينه الله عز وجل وسيفتح عليه، وإما رجل طالح فلا أعينه بالمال على فساده. قالوا: فلما مات فتح الله عز وجل على أولاده بالأموال، بينما كان يرى أولاد بعض الخلفاء يمدون أيديهم للناس مع كونهم تركوا لهم من الأموال الشيء الكثير. ولذلك تعاملوا مع الله عز وجل وانفعوا عباد الله بقدر إمكانكم، وأعطوا من النعم التي أعطاكم، وبخاصة ما كان واجبا من الزكاة وغيرها من الواجبات، فضلا عن النفقة في سبيل الله وعون المحتاجين، فإن المحتاجين ملأوا المجتمعات الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن جميع عباده، اللهم فرج عن المكروبين يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أحوال الأمة المسلمة يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم استر علينا بسترك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم املأ قلوبنا تقى ومحبة ورحمة يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة حول بيت المقدس في فلسطين. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصرهم نصرا مؤجرا. اللهم رد عنهم عصبة يهود يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في غزة حول بيت المقدس في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في الصومال، في أفغانستان، في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم أصلح عبادك المؤمنين يا رب العالمين، وانصر المجاهدين منهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم ارحم أموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف شيخنا العمراني حفظه الله تعالى، ويسر أموره وأعنه وسدده يا رب العالمين، ووفق علماء المسلمين يا رب العالمين، وألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين. اللهم من أراده بالكيد فرده خائبا خاسرا بحولك وقيوميتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.